بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في من ترك الطواف ناسيا، وقد ذكر قدس سره أنه يقضيه متى ما ذكره، والأحوط إعادة السعي من بعد ذلك. وقلنا إن الكلام في هذه المسألة يقع في نقطتين. النقطة الأولى إنه لو تذكر المكلف فوات الطواف، فتارة يفترض أن المحل بعد باق فيأتي به على طبق القاعدة، وهذا لا كلام فيه، وإنما الكلام في ما لو فرض أنه قد فات محله. ذكرنا أن المشهور ذهب إلى أنه يقضيه متى ما ذكره، وخالف في ذلك على ما ذكرناه، خالف في ذلك الشيخ الطوسي قدس بلي خالف في ذلك الشيخ الطوسي قدس سره، فإنه ذهب إلى أن الطواف الحج ماذا يبطل، ويحمل الرواية الدالة على أنه يقضي، يحمل ذلك على طواف النساء. على أي حال، قلنا المناسب ما ذهب إليه المشهور، يعني يقضي متى ما ذكر، ولكن ما هو الدليل على إلى هنا انتهينا. ذكرنا أن صاحب الجواهر، هذا هم تتم ذكرنا فيما سبق، استدل بحديث رفع الخطأ والنسيان المعتضد بقاعدة نفي الحرج، هذا كلام صاحب الجواهر. إذن هو أراد أن يخرج الحكم على طبق القاعدة، يعني قاعدة حديث الرفو، هذا ما صنعه شيخ الجواهر قدس سره. في الحقيقة إلى هنا انتهينا محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه إن حديث رفع الخطأ والنسيان غاية ما يستفاد منه هو أن من نسى أو أخطأ فلا شيء عليه، أما أنه يقضي متى ما ذكره ويكفي هذا القضاء في صحة الفعل والاجتزاء به، فهذا ما لا يدل عليه الحديث. والمفروض أننا نريد أن نثبت هذه النتيجة، وهي أنه متى ما ذكر فعليه قضاء الطواف المنسي، ويصح بذلك الفعل أي الحج. وهذا ما لا يفي به الحديث الشريف ولا قاعدتنا في الحرج. ثم لو تنزلنا وسلمنا أن النتيجة التي نريد إثباتها هي أنه لا شيء عليه من دون إضافة أن عليه القضاء متى ما تذكر، إنه لو تنزلنا وافترضنا ذلك فأيضا لا يمكن التمسك بالحديث المذكور، فإن غاية ما يستفاد من الحديث المذكور هو أن من نسى أو أخطأ فلا عقوبة عليه من كفارة أو غير ذلك. لو فرض ترتب ذلك على الفعل، كما هو الحال في باب الصوم، فإن من أفطر فعليه الكفارة، فيمكن أن نتمسك بالحديث لرفع إيش؟ الكفار. أما إذا فرض أن المكلف لم يأتي بالواجب من الأساس، فلا معنى للتمسك بالحديث وإثبات أنه كالآتي بالفعل. فلو فرض مثلا أن شخصا غفل عن حلول شهر رمضان إما بسبب الخطأ أو النسيان، وبالتالي لم يصوم شهر رمضان إلى أن انقضى، فهل يمكن التمسك بالحديث أي حديث رفع الخطأ والنسيان؟ ونقول إنه كالآتي بالفعل أي كالصائم، وبالتالي لا قضاء عليه وتفرغ ذمته. كلا ثم كلا، ومقامنا من هذا القبيل، فإن المكلف إذا ترك الطواف ناسيا فذلك معناه أنه لم يأتي بالواجب. إذ فوات جزء الواجب فوات بالتالي لكل الواجب المطلوب، فلا معنى للتمسك بالحديث وإثبات أنه كالآتي بالحج الكامل، وبالتالي تفرغ ذمته، ولا يجب عليه في السنة الثانية الإتيان بالحج من جديد. كلا، إن هذا لا يفي به لسان رفع الخطأ والنسيان، وإنما المقدار الذي يفي به هو أن الفعل لو ترتبت عليه عقوبة فتلك العقوبة مرتفعة ما دام صدر الفعل، ما دام صدر الفعل عن خطأ أو نسيان. أما أنه إذا لم يصدر الفعل فينزل منزلة صدور الفعل، وبذلك تفرغ ذمته، إنه لا يستفاد ذلك من الحديث. إذن أجبنا بجوابين، أريد أكرر، أجبنا بجوابين. الأول، ما عندي بعد شيء، أن الحكم الذي نريد أن نثبته هو أن من نسي الطواف عليه أن يقضيه متى ما ذكر ويصح حجه، وهذا ما لا يدل عليه الحديث الشريف. ولو تنزلنا، هذا الجواب الثاني، وافترضنا أن الحكم الذي نريد أن نثبته هو أن الناسي للطواف يصح عمله، بلا حاجة إلى قضاء. لو فرض أن الحكم الذي يريد أن يثبته والذي ذهب إليه المشهور هو هذا، فأيضا لا يصح التمسك بمن بالحديث، فإنه لا يمكن التمسك به لإثبات أن التارك للواجب هو بمثابة الآتي بالواجب، وإنما يحتاج ذلك إلى دليل خاص. غير شنو؟ غير حديث بلي، نفس الكلام هم أيضا في الحرج، فنحتاج إلى دليل خاص غير حديث نفي الخطأ والنسيان. هاي تتم أقولها، ومن هنا نعرف أن المكلف في باب الصوم لو غفل فأكل فغاية ما يمكن إثباته بالحديث هو، أي بحديث رفع النسيان، هو رفع الكفار. أما أن ما أتى به يجزي وتفرغ به الذمة فلا، إذ هو لم يأتي بال الواجب، إذ الواجب هو الترك، أي ترك المفطرات في الفترة المحددة، وهو لم يأتي بذلك، أي بالواجب المأمور به. والحديث لا يقول إن غير الآتي بالواجب هو بمثابة الآتي به، ما دامت أنه كان ناسيا أو مخطئا، وإنما يلزم أن نثبت ذلك بدليل خاص. وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها. بلي إيه، فأنت إذا ما صليت فرد يوم عن نسيان قول على أنه أنا بمثابة الآتي إذا بمن، وإذا في سنة ما تثبتت ماذا الحاج عن نسيان غافل، أنا ترى مستطيع واجب عليه الحاج ما أدري أصلا، قول هذا بمثابة شنو أني أتيت بالحاج في هذه السنة لإطلاق المنة في من؟ لا، هذا الحج من قبل من عند شنو ثبت بدليل خارج؟ وين اكو دليل خارج وكذا؟ على اي حال، حتى اذا على اي حال يعني الحديث هو يفي بذلك، يقول انت بمثابه الاتي، هاي شنو هاي الحج شنو يقول رفع ماذا؟ على اي حال يلزم اللغويه في من؟ بلي مولانا، بلي مولانا. على أي حال، هذا بالنسبة إلى ما أفاده صاحب الجواهر والأوجه. بلي انت لا تقول على انه شنو كل ما يترتب عليه على العامل، هاي ماكو شيء الحج، قول كل اثر يترتب عليه على الفعل فذلك الاثر مرفوع، لو صدر الفعل او صدر ذلك الاثر عن نسيان. فمثلا اذا واحد كله ماذا يترتب عليه؟ الكفار، فهذا يرتفع بمن؟ يرتفع بالحديث لو صدر هذا الأكل عن نسيانه. أما وجوب ماذا؟ الإعادة، فهذا ليس أثر مترتب عليه على الفعل، ولو رفعناه صارت النتيجة هي ماذا؟ وجوب الإعادة، يعني بالعكس عكس المقصود. فإذا الأثر المترتب على الفعل كالكفارة هذا يرتفع إذا فرض حصل هذا الأثر وهذا الفعل حصل عن نسيانه، وأما وجوب الإعادة فليس هو أثر مترتب على الفعل، ولو ارتفع عكس المنة يصير، يعني تجب على أي حال. هذا أي إذا كفارة أكو على تارك الطواف، كلامك صحيح، نقول الكفارة ماذا؟ الكفارة مرتفع، هذا كلام وجيه، هذا نقبله. أما أنه نقول هذا بمثابة الآتي بمن؟ بالطواف، بحيث على أنه يكون آتي بالحاج، وهذا ما يقول الحديث هذا الشيء. البطلان هذا من عندنا، ترى مو أثر مترتب، البطلان مو أنه أثر مترتب عليه من على الفعل، هذا احنا انتزاعي من عندنا. وثاني اذا البطلان مو هو اثر شرعي مترتب الفعل يعني يترتب عليه البطلان، وهذا ما له معنى هذا، وانما لا هو اثر شرعي، وانما نحن الذي يترتب على الفعل والكفارة مثلا، فهذا يكون مرتفعا. اما انه يكون بمثابة الاتي بالفعل فلا يدل عليه الحديث. زين، هذا بالنسبة إلى ما أفاده صاحب الجواهر والأجدر التمسك لإثبات وجوب القضاء متى ما ذكر، وأنه يكفي القضاء متى ما ذكر الأولى التمسك بصحيحة علي بن جعفر. عن أخيه عليه السلام، سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء، كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حج، يبعث بهدي، خلي فارزه، إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل من يطوف عنهما تركه من طواف. ذكرناها سابقا هذه، وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 405 الباب 58 من أبواب الطواف، الحديث رقم 1. فإنها دلت على أن الناسي للطواف لا يبطل بذلك حجه، وإنما عليه شيئان: يوكل من يطوف عنه، هذا أولا، ويبعث بهديين، وهذا ثانيا. نعم، ذكرت بعض الخصوصيات في الحديث من قبيل أنه واقع النساء، وهذا لا خصوصية له، وبضم ترتيب عدم احتمال الخصوصية وبضم عدم احتمال الخصوصية يعم الحديث الموارد الأخرى. أجل، الشيخ الطوسي على ما تقدم حمل الطواف في هذه الرواية، حمله على طواف النساء، وقد تقدم أن هذا لا داعي إليه، إذ لم يخصص الحديث الطواف المنسي بخصوصي طواف النساء. وعدم استفصال الإمام عليه السلام يدل على التعميم، وأن الحكم المذكور ثابت سواء كان المنسي طواف الحج أو طواف العمرة أو طواف النساء، بل قد تذكر نكتة في الحديث تؤكد أن المنسي ليس هو طواف النساء، وتلك النكتة هي: إن كان تركه في عمرتين بعث به في عمرة، فإن عمرة التمتع ليس فيها طواف النساء. وعليه الرواية تعم أقسام الطواف الثلاثة، ولا وجه لما ذكره الشيخ الطوسي. ثم إن السيد الخوئي قدس سره حاول أن يبرز قرينة أخرى على أن الطواف المنسي ليس هو طواف النساء، بل هو ماذا؟ طواف الحاج أو طواف العمرة. وتلك القرينة هي التعبير عن الطواف بطواف الفريضة، حيث قال: سألته عن رجل نسي ماذا؟ طواف الفريضة. والفريضة هي بمعنى ايش؟ بمعنى فرض الله عز وجل، يعني بتعبير آخر ما ذكر تشريعه في القرآن الكريم، فإن كل ما شرعه القرآن الكريم هو عبارة أخرى عن فرض الله عز وجل. وحيث إن طواف النساء هو مما شرعه الرسول صلى الله عليه وآله، وليس مما أشير إليه في القرآن الكريم، فعليه يثبت أن المقصود من طواف الفريضة غير طواف النساء. هذا ما ذكره قدس سره. وفيه إن كلمة الفريضة تستعمل بمعنيين، فتارة تستعمل بمعنى فرض الله عز وجل في مقابل ما سنه الرسول صلى الله عليه وآله، فيعبر عما شرعه الرسول بالسنة، رغم أنه إيش؟ واجبون. وتستعمل كلمة الفريضة أخرى في مقابل النافلة، وهذا استعمال متداول. وقد تقدم في بعض الروايات السابقة الإشارة إلى ذلك، حيث قال عليه السلام في بعض الروايات السابقة: إن كان طواف فريضة فليعد، وإن كان طواف في الشك في باب الشكوك، وإن كان طواف نافلة فليبني على يقينه أو على الأقل. إنه هنا استعمل الفريضة بمعنى المقابل للنافلة، وعليه لا يمكن أن نستكشف من استعمال كلمة الفريضة أن المقصود هو المعنى الأول، أي ما يقابل سنة الرسول صلى الله عليه وآله. بل إن التعبير المذكور من هذه الجهة هو عائم وغائم وصالح للاثنين معا، بل يمكن أن نصعد اللهجة، بل يمكن أن نصعد اللهجة ونقول إن حمل الفريضة على المصطلح المذكور لو تم فهو يتم، لو ورد التعبير المذكور في لسان الإمام عليه السلام إنه شيء جيد. فالإمام يستعمل الفريضة بمعنى فرض الله في مقابل سنة الرسول، شيء وجيه، ولكن المفروض في مقامنا أنه استعمال في كلام السائل، وعادة السائل لا يقصد هذا المعنى الدقيق الذي لا يلتفت إليه عادة، وإنما يقصد ما يقابل النافلة. وعليه فالمناسب ما أشرنا إليه، وهو لا ما أشار إليه هو قدس سره. زين، هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى، وقد اتضح أن النتيجة النهائية، النتيجة النهائية لهذه النقطة الأولى ليس تطويل وتشويش، أن الالتفات إلى فوات الطواف إن كان قبل فوات المحل فلزوم فعله على طبق القاعدة، وأما إذا التفت بعد فوات المحال فيؤتى به متى ما ذكر، والمستند ليس حديث رفع الخطأ والنسيان كما قال صاحب الجواهر، بل هو صحيح علي بن جعفر، فإنها لا تختص ب لا تختص بمن بطواف النساء كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي. هذا حصيلة ما ذكرناه في هذه النقطة. النقطة الثانية نقطة عنوانها حتى إلى غد إن شاء الله نفكر فيها، الأحوط عند تدارك الطواف هو تدارك السعي بعده، كما أشار إلى ذلك في المدارك الجزء الثامن صفحة 177 حيث قال إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.